هنا قال من كلفت من حرة عفيفتي حد لزوجها بقذفه لتي. أنا يحد زوجها إذا قذفها قذفه لتي بقذفه بهذه العفيفة الحرة المكلفة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. قبل ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري من رواية ابن عباس قال ابن عباس: إن هلال بن أمية قذف شريك بن سمحاء قذف امرأته بشريك بن سمحاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يذهب يطلب الشهود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحق لست كاذبا عليها، ولينزلن الله في ما يدرع عن ظهر الحد. فنزل قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. وفي حديث ابن عمر عند مسلم أن هلالا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا امرأته على فاحشة فكيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه بعد ذلك فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات من سورة النور: فالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآية. فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. فدعاها وذكرها كذلك فقالت:
والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. وبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالبراءة ثم فرق بينهم.
جاء فلان وفلان المقصود به هو والمقصود به هو عويمر العجلان عويمر. قال جاء فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة فكيف يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه وذكره ووعظه وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه. فدعاها فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات ثم ثنى بالمرأة وفرق بينهم. حديث في صحيح مسلم. هذا هو أصل مشروعية اللعان وكذلك الإجماع. إذن أصل مشروعية اللعان من الكتاب والسنة والإجماع. كلفت من حرة عفيفته حد لزوجها بقذفه لتي. وهذا القذف إما أن يكون بنفي الولد وإما أن يكون بالزنا. وفي هذه الحالة إما أن يدعي أنه رعاها تزني وإما أن يدعي عليها الزنا أن يقذفها قذفا مطلقا. وكذلك في حالة نفي الولد إما أن يدعي أنه استبرعها ولم يطعها بعد الاستبراع وإما أن ينفي الولد نفيا مطلقا. أما إذا رماها بالزنا أو نفى الولد وادعى استبراعها وأنه لم يطعها بعد ذلك فلا خلاف في أن هذا يعد لعانا وأنه سبب من أسباب اللعان، أنه بموجبه يلاعن منها. أنه إذا ادعى أنه رآها تزني فإنه يفتدي من قذفه يدرع عنه الحد باللعان كما أنها تدرع هي عن نفسها الحد باللعان. وكذلك يدعى استبراءها وأنه لم يطعها بعد الاستبراء ونفى الولد بذلك يبرأ من الحد باللعان ولا ينسب إليه الولد. وأما إذا قذفها قذفا مطلقا فجمهور العلماء على أنه كذلك يلاعن في هذه الحال. وقال مالك في أصح الرواية عنه أنه لا يقبل القذف المطلق وبالتالي يحد فلا يقبل منه القذف المطلق. وكذلك اختلفوا في النفي المطلق. فجمهور العلماء على أنه يقبل، وخالف بعضهم فقال لا يقبل النفي المطلق، لا بد من نفي، من نفي يدعي صاحبه أنه استبرأ ولم يطع بعد الاستبراء. وأما إذا شهد الشهود معه، شهد له شهود أربع، كان هو رابع الشهود أنها سند، قال أبو حنيفة وداود لا يلعن، لا يجوز له أن يلعن عن ذلك، لأن اللعان إنما هو لدفع الحد ودرء الحد. وقال الجمهور بد يلعن، لأنه لا سبيل إلى نفي الولد إلا باللعان. وأجمعوا على أنه يلعن وهي في عصمته قبل أن يطلقها، يصح منه اللعان. أما إذا طلقها رآها تزني وطلقها ثلاثة، فهل يصح منه اللعان بعد ذلك؟ قال مالك والشافعي وأحمد يصح منه اللعان بعد ذلك، يصح أن يلاعن بعد أن يطلقها ثلاثة. وقال أبو حنيفة لا يصح أن يلاعن إلا بنفي الولد، يصح منه نفي الولد بعد الطلاق ثلاث، ولكن لا يصح منه غير ذلك. وقال مسروق والحكم وقتادة بل لا يصح لعانه ويحد، يحد ولا يلعن. نعم. قال أو باللع أو إن طلبت، إن طلبت معناها إذا طلبت المرأة حده، معناها أنه يحد بقذفها إذا طلبت ذلك، لأنه في حديث ابن عباس الذي رأيناه المرأة التي ذكر رسول الله، التي ذكر الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا ترد مرأة زوجته، التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا ترد يد لامس، لم يحد الرجل فيها لأنها لم تطلب حده، وهو حق لها. يعني القذف هي المقذوفة، الزوجة هي المقذوفة، وبالتالي هذا حق لها، فإذا لم تطلب استيفاء هذا الحق لا يستوفى، وهذا شرطه أن يكون ذلك قبل الرفع، قبل رفعه إلى القاضي، فإذا رفع إلى القاضي لا يمكنها أن تعفو بعد ذلك. إذا رفعت الأمر إلى القاضي لا يمكنها أن تعفو بعد ذلك. إن طلبت أو باللعان يفتدي، واللعان ما هي صورته؟ اللعان صورته أن يأتي الرجل ويدعي على امرأته أنها زنت، أو يقول إن ولدها الذي في بطنها ليس منه، ينفي الولد، يقول إنه استبرعها ولم يطعها بعد الاستبراء، و الجمهور على أن نفي الولد لا يصح إلا إذا نفاه أثناء الحمل. أما إذا سكت إلى أن وضعت الولد الذي يريد أن ينفيه فإنه لا يصح أن نفي الولد عن ذلك. وقال الأحناف بل لا يصح منه إلا بعد الوضع، بل لا ينفي الولد إلا بعد الوضع. ومذهب الجمهور استدلوا بما في حديث ابن عباس في البخاري، لأن زوجة هلال بن أمية التي لعن منها كانت حاملة، فنفى ولدها وهي حامل، انتفى منه وهي حامل، واستدلوا كذلك بأن الحمل تعلق عليه جملة من الأحكام كالعدة، كعدة الوفاة وعدة الطلاق والنفقة وغيرها، فكان مناسبا كذلك أن يعلق عليه حكم اللعانة، حكم نفي الولد. وأما أبو حنيفة فحجته أن الحمل لا يكون أمره يقينا إلا بعد الوضع، أنه قبل الوضع يمكن أن تكون البطن منتفشا فقط، ولا يكون، لا تكون في حق المرأة حاملة. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء لقوة أدلتهم، ولأنه ذهب إليه أكثر الأئمة. اللعان قلنا ما هي صورته؟ عندما يأتي ويثبت منه قذف امرأته ولم يأتي ببينة، يقال له إما أن تأتي بالبينة وإما أن تحد أو تلعن. فإذا أراد أن يلاعن يلاعن كما في القرآن الكريم، كما نص عليه الله تبارك وتعالى، يشهد أربع مرات، في كل واحد منها يقول أشهد على امرأتي هذه، ويشير إليها، أو إذا كانت غائبة يسميها باسمها، أني رأيتها تزني. فإذا كان في الخامسة ذكر ووعظ وأخبر بأن عذاب الله أعظم من عذاب الدنيا، أهون من عذاب الآخرة، فإذا لم يرجع أيضا تشهد هي. وفي كل هذه الشهادات يقول أشهد أني رأيت امرأتي هذه تزني، وإني لمن الصادقين. وفي خامسة يقول وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذب. وتقول هي في كل شهادة أشهد أن زوجي هذا كذب علي وإنه لمن الكاذبين. تقول في الخامسة وإن لعنة الله وإن غضب الله علي إن كان من الصادقين. وباللعان يفتدي، يفتدي معناها إدراء عن الحد، أو باللعان يفتدي من حده ومن لحوق الولد، يفتدي من حده ويفتدي كذلك من لحوق الولد. والجمهور قالوا لا يشترط إذا قذفها ولاعنها وهي حامل، لا يشترط في انتفاء الولد منه أن يقول وينص على أن الولد ليس منه، فيكفي في ذلك الملاعنة. وتمسكوا بظاهر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصروها ولم يلحقوا بأبيه. وقال بعض العلماء جماعة من العلماء بل لا بد من أن ينص على نفي الولد كذلك ومن لحوق الولد من أن يلحقه نسب الولد. وإن انتفى عنه الولد فإنه لا يتوارث معه ولا يكون مسؤولا عن نفقته ويتوارث مع أمه ويلحق بأمه وعصبتها، ولكنه تمنع تجري عليه بعض الأحكام احتياطا فيكون محرما لأبنائه، فلا يمكن أن يتزوج بنتا من بناته ولا يقتل به إذا قتله ولا يشهد له تجري عليهما بعض أحكام الأب والابن في مجال المعاملات احتياطا. نعم. ثم قال من لحوق الولد وفرق الحاكم إن تلاعنا مثل الذي عز وجل فرق الحاكم إن تلاعنا مثل الذي عز وجل بينا. إذن فرق الحاكم التفريق اختلفوا هل تقع فرقة باللعان، وإذا وقعت هل تقع بمجرد اللعان أم بحكم من القاضي، وإذا وقعت بحكم من القاضي أو باللعان هل تكون فسخا أو بينونة. أما بالنسبة للمسألة الأولى فهل اللعان فرقة أم لا، فجماهير علماء الأمة وفقهاء الأمصار على أنه فرقة ويحرم معه على التأبيد الالتقاء بين الزوجين بعلاقة زوجية. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عمر قال إن أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليه، قال يا رسول الله وما لي، قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. محل الشاهد لا سبيل لك عليها، معناها حرمة دائم. وكذلك ما روي عن ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تلاعن المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، حديث رواه الدارقطني. وكذلك حديث علي رضي الله عنه مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان، مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان. وكذلك ما يقتضيه ما تقتضيه المصلحة من عدم لقياهما، وما يقتضيه الحفاظ على حدود الله من عدم لقياهما، أي أن من مقتضيات الحفاظ على حدود الله ومن مقتضيات المصلحة أن لا يلتقيا بعد ذلك، لأنهما وصلا إلى درجة خطيرة من التنافر والتباغض والتشاح والتفاضح لا يستساغ بعدها الاجتماع. وذهب عثمان البتي وجماعة من أهل البصرة إلى أنها لا تحرم على التبيد، وأن الآية لم تنص على الحرمة على التبيد، وأن الأحاديث ليس فيها شيء صريح في التبيد، وأن الأحاديث الصحيحة في التبيد ليست صحيحة، ولكن الصحيح هو مذهب جمهور العلماء. وأما هل تكون الفرقة بمجرد اللعان أم بحكم حاكم، فذهب مالك إلى أنها وهي رواية عن أحمد مالك والليث إلى أنها لأن الفرقة تقع بمجرد اللعان، مجرد الفراغ من اللعان. واستدل مالك بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله قال في قصة المتلاعنين، فلما فرغا من تلاعنهما وهذا في قصة عويمر العجلاني، قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، وطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. وقال الشافعي يقتقع الفرقة بمجرد انتهاء الرجل من الشهادات، والرجل يبدأ به عندما ينتهي من الشهادات وينتهي من الشهادة الخامسة ويقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، عندها تحصل الفرقة. لماذا؟ لأن الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أنه لا يقع إلا بحكم حاكم، واستدلوا بحديث ابن عمر وفي آخره ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، حديث أخرجه مسلم. وأما الخلاف في كونه طلاقا كونه فسخا في هل هو فسخ أو بينونة، فجمهور العلماء على أنه فسخ وذهب أبو حنيفة إلى أنه بينونة. نعم. قال وفرق الحاكم. إذن هذا هو مذهب أحمد أنه لا يتم الفرقة إلا بحكم حاكم. وفرق الحاكم إن تلاعنا مثل الذي عز وجل بينا. واستوقف الحاكم كلا بغلظ من بعد أربع شهادات، يعني معناها من بعد أربع شهادات كما قلنا يستوقف الحاكم كلا منهما ويعظه ويذكره بالله ويذكر له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويذكر له أن الخامسة هي الموجبة لعذاب الله وغضبه. فإذا لم ينتهي مضى. وإذا نكل، إذا نكل الرجل أو نكلت المرأة ماذا يعمل؟ إذا نكل الرجل، الجموع على أنه يحد ويلحق به الولد. وقال أبو حنيفة لا يحد، وإنما يحبس حتى يقر أولو العهد.